عينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ليهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، يقول ربنا جل في علاه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المختارين الذين اختارهم لنصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكل أجل كتاب، وتقديره كله خير. أراد الله سبحانه وتعالى أن نلتقي مع هذه الوجوه الكريمة في هذا المجلس الطيب المبارك، ومع المجلس الثاني من مجالس موطأ الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس. وإذا أراد الله شيئا يسره ويسر أسبابه وهيأها، فلي فترة من الزمن أمني نفسي بهذه المجالس الحديثية الطيبة المباركة، ولم يقدر الله عز وجل هذا الخير إلا لهذا المسجد الطيب المبارك. أسأل الله أن يحفظ القائمين عليه بمنه وكرم ورحمته. الأمر الثالث، أريد من إخواني أن نؤجل الأسئلة إلى نهاية المجلس حتى لا ينقطع المجلس ببعض الأسئلة أو بعض التعليقات. الأمر الثالث، أن أهل السنة دائما دعاة رحمة وليسوا دعاة فتنة. فالتفجير لقبة من القباب في مكان من الأماكن مثل هذا ليس من شأننا ولا من أعمالنا، ولا يجوز أن يتصف به أحد من أهل السنة. رجعت البارحة من رفح والعرش، ثم اليوم يبلغني هذا الخبر الذي بلغ بعضهم. إخواننا هناك براء من هذا براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليهما الصلاة والسلام. ودائما أقول في مثل هذه الفتن الذي يفجر هو الذي له مصلحة، ولا مصلحة لنا، فنحن طلاب علم ودعاة سنة ورحمة وخير وبركة على الأمة. فلا ينسب شيء لإنسان هو بريء منه، وهذا من بداهات العقول أن الإنسان، ما أقول المتهم، أن الإنسان بريء حتى يثبت اتهامه وإدانته. فلا داعي للسماع. وأيضا أنا أبشركم، مع أننا يعني سئلنا هناك وسئلنا قبل سفرنا عن المظاهرات وعن الزحف هذا الذي يقال عنه، أبشركم أن لا يوجد شيء، لا يوجد شيء، يعني ما يوجد. إن كان سيكون يعني سيكون أفرادا قليلين جدا يعني لكن يوجد شيء، ما يوجد شيء. فهل أحد من اليهود فجر قبرا لإثارة الفتن، خاصة أنه يوجد من مشايخ القبائل هناك من هو صوفي، يعني يوجد من مشايخ القبائل هناك من هو صوفي، فهل هذا لإثارة الفتنة بين الناس بعضهم بعضا ثم يستفيد الغير كالعادة؟ قد يكون علمانيا خبيثا، لا كسرهم الله، ما أكثرهم لا كسرهم الله، وهنا أعداء الله وأعداء دينه وأعداء المسلمين وأعداء هذا الوطن، كما فعل من فعل من قبل في تفجير بعض الكنائس، وتتضح الحقائق. فما ينبغي لطلبة العلم أن يستدرجوا بعيدا عن طلب العلم. فطلب العلم إذا قصدت به وجه الله هو خير ما يتعبد لله عز وجل به بعد الفرائض، وهو فريضة، كما ثبت ذلك عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. وحديث أبي هريرة عند مسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل الله أن يسهل طريقنا جميعا إلى جنات الخلد، وأن تكون هذه المجالس الربانية التي نعيش فيها مع سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون حجة لنا، وأن لا تكون حجة علينا، وأن ننتفع بها عند لقاء سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ابن المبارك كان يكثر من مدارسة السنة والسير، وكان يعني يعتزل كثيرا. فقيل له: ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام؟ فنحن لا نستوحش، وإن كنا قليلين، لكن رحم الله الفضيل: إلزم طريق الهدى ولا يضرنك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. يكفي أننا نسعى لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم مرة سنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس. فنحن من فضل ربنا علينا إن أخلصنا النية، نسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص، يعني أكرم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. قال رحمه الله تعالى: العمل في الوضوء. وبالإسناد إلى عبيد الله بن يحيى قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، أبوه يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن المازني، أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى، جده لأمه، فكان يحيى ابن عمارة متزوجا ببنت عبد الله بن زيد بن عاصم. وانتبه أن عندنا في الصحابة من الأنصار من يسمى بعبد الله بن زيد، عندنا اثنان، أحدهما صاحب الوضوء والثاني صاحب الأذان. صاحب الوضوء وهو عبد الله بن زيد بن عاصم، وصاحب الأذان الذي رأى رؤيا الأذان هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه. فابن عبد ربه صاحب ماذا؟ صاحب رؤية الأذان. وابن عاصم الذي جده يعني عبد الله بن زيد كله عبد الله بن زيد، والذي جده عاصم هذا صاحب حديث الوضوء. هل تستطيع، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ؟ إذن السؤال يكون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عن أقوال الناس، وهذا منهج أن الحجة في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وليست في كلام غيره وأيضا في فعله. فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم. أكرمك الله. فدعا بوضوء، عندنا الوضوء بضم الواو الفعل وبفتحها الماء، فدعا بوضوء، الوضوء أي الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو التوضؤ والفعل، أن تغسل يديك كفيك ثم تتمضمض وتستنشق ثم تغسل وجهك ثم تغسل يديك إلى المرفقين وتمسح برأسك وتغسل قدميك، هذا يسمى الوضوء بضم الواو الوضوء، والوضوء الماء. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، الاستنثار استنشاق الماء وإخراجه، ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، أي بدأ بالمقدم طيب ثم أتى من الخلف، أي أقبل بدأ بمقدمة الرأس ثم أدبر، أي رجع من دبر الرأس أي خلف الرأس. ثم هو نبه هنا، بدأ بمقدم رأسه حتى لا تقول أقبل أي أتى من الخلف، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عبد الله ابن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز، أو أبو الزناد عبد الله ابن ذكوان والأعرج عبد الرحمن ابن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، من استجمر بالجم فليوتر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عائذ الله ابن عبد الله تابعي مخضرم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة، يعني يأخذ هكذا ويخرج. سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. وحدثني عن مالك أنه بلغه، بلغات الإمام مالك أنه بلغه عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه عنهما صحابي ابن صحابي قد دخل على عائشة أخته رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص وهو آخر العشرة موتا، فدعا بوضوء فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. والحديث وإن كان بلاغا هنا إلا أنه موصول وصحيح عن عائشة رضي الله عنها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلة عن عثمان بن عبد الرحمن، عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي، أن أباه عبد الرحمن بن عثمان حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني هكذا في هذه الرواية، وفي موطأ محمد بن حسن أنه رأى عمر بن الخطاب، رأى عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره، يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره. قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان في مكانه أو بحضرة ذلك. يعني مالك يفرق ما بين التتابع في الأركان وبين غير الأركان. فالوضوء المضمضة اختلف فيها هل هي واجبة أم مستحبة، أما غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل القدمين فهذه هي أركان الوضوء. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته، يعني لا يرى أن المضمضة والاستنشاق من الأركان، لا يرى ذلك، وهو الصواب حتى ولو قلنا بوجوبهما، حتى ولو قلنا بوجوب المضمضة والاستنشاق فليس بركنين. فمن نسي، وهذا هو الفارق الأصولي بين الركن والشرط من جانب وبين الواجب من جانب آخر، فالركن والشرط تبطل العبادة بتركه عمدا أو نسيانا، أما الواجب فلا تبطل العبادة بتركه نسيانا. مثل التشهد الأول لو أن إنسانا نسيه عليه سجود السهو، لكن لو أنه نسي الركوع أو نسي السجود بطلت الركعة ويجب أن يعيد الركعة. قال: ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا من أصح الأسانيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الأمر هل هو أمر تعبدي محض أو أنه أمر معلل؟ بمعنى لو أن إنسانا لابس قفازين أو ربط يديه مثلا بثوب وضمن أن يده لم تمر على عورته، فهل يجب عليه أيضا أن يغسل يديه عندما يقوم، أم أنه أمر تعبدي؟ خلاف بين أهل العلم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. مع صحة هذا إلا أن هذا السند منقطع بين زيد بن أسلم وبين عمر، فإنه من تلاميذ عبد الله وأبوه الذي من تلاميذ عمر. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. يعني حصر للآية هو ما أراد الحصر، لكن أراد أن يوضح أن النوم من جملة ما يقام منه إلى الصلاة. وإلا لو أن إنسانا أحدث وأراد أن يصلي أن يقوم إلى الصلاة فيجب عليه أيضا أن يتوضأ. قال يحيى قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من الرعاف. الرعاف يا أخوان خروج الدم من الأنف ويكتم، ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. يعني الإمام مالك عليه رحمة الله يقول إن الوضوء لا يكون إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو من نوم. والنوم مظنة الوضوء وليس مظنة نقض الوضوء وليس ناقضا لذاته. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر، أصح الأسانيد بل هي سلسلة الذهب عند البخاري، مالك عن نافع عن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. ينام جالسا بمعنى ينعس، وليس أنه يغيب غيبوبة تامة، إنما ينعس ويفيق وينعس ويفيق وينعس. الطهور للوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة ومن بني عبد الدار أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحن معنا القليل من الماء، فإذ توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. السؤال عن الماء، إجابة السائل بأكثر مما سأل يسمى في البلاغة بأسلوب الحكيم، أن تجيب السائل بأكثر مما سأل. وهذا من عظيم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته، أنه سئل عن الماء: أنا توضأ بماء البحر؟ فما قال نعم توضأ بماء البحر، بل قال: هو الطهور ماؤه، وزاد: الحل ميتته. وحدثني عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، ابن أبي طلحة وجدته أم سليم، عن حميدة بنت أبي عبيد ابن عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة. هكذا يحيى قال يحيى في روايته، ويعني وهموه في هذا وخالفه رواة الموطأ الآخرون فقالوا حميدة بنت عبيد ابن رفاعة هذا الذي قالوا. عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري. انتبه لكلمة فلانة تحت فلان. العلمانيون المجرمون وأعداء الله يريدون أن يجعلوا المرأة من فوق رأس الرجل، وأن تتحكم في الرجل، وأن ننسخ بحيث يصبح الطلاق بيد المرأة. وقبحهم الله ولعنهم وأخزاهم في الدنيا قبل الآخرة إن لم يكتب هدايتهم. إذا كان سبحانه وتعالى لم يكتب هدايتهم فنسأل الله أن يخزيهم في الدنيا قبل الآخرة، حيث يريدون المسخ للأمة. كثيرا ما يقولون في وصف المرأة وكانت تحت فلان، لأن القيم على أمر البيت هو الرجل. فإذا كانت المرأة تحت زوجها فكيف تصلح أن تكون رئيسة لدولة أو أميرة لدولة؟ ليفلح قوم ولوا أمورهم امرأة. انتبهوا للألفاظ الشرعية، وأننا تدبرنا الألفاظ الشرعية ما تأثرنا بأعداء الله كثيرا. أنها أخبرته أن أبا قتادة الحارث بن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسكبت له وضوءا، وهي زوج ابنه. فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، أي سؤرها بقية، السؤر بمعنى بقية الشرب، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، يعني شيء يدخل ويخرج كثيرا إلى داخل البيت، فاختصت بعدم نجاسة سؤرها. نقصت ما ليست بنجس بكسرها أو فتحها، ما ليست بنجس أي أنها ليست نجسا، وليست بنجس أي يعني يتنجس بقيتها. قال يحيى قال مالك: لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. إذا رأينا على فمها نجاسة فعند ذلك لا يجوز، لأن النجاسة ستسقط في الماء، وإذا كان قليلا فإنه سيتأثر بالنجاسة، وإذا كان كثيرا فلن تطيب نفسك بعد أن رأيت النجاسة أن تتوضأ بمثل هذا الماء وأن تدخله إلى فيك وأن تغسل وجهك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبار عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي صاحب حديث إنما الأعمال بالنيات، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. وهذا فيه انقطاع، فإن يحيى لم يسمع من عمر رحمة رضي الله عنه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون جميعا. تأويل هذا الحديث: إذا كان المراد أن الرجال والنساء جميعا يتوضؤون سويا، وهذا تأويل بعيد، هذا أمر بعيد، أن هذا كان قبل نزول الحجاب، وإلا فالمراد ما أن الرجال والنساء أي المحارم كل في مكانه يتوضؤون جميعا، بمعنى أنه يأخذ من الماء وتأخذ من الماء، وأن الماء لا يتنجس بمثل هذا. وقول الصحابي كنا نفعل كذا في كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا، هذا له حكم الرفع، فإذا خاصة إذا نسبه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن التشريع. ما لا يجب منه الوضوء، ما لا يجب منه الوضوء، يعني إذا فعله الإنسان لا يجب عليه أن يتوضأ. حدثني يحيى قال حدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن عمارة عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. أما أم الولد أما في الغالب أم الولد أما في الغالب وحررها وأعتقها ولدها، أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وإن كانت أم ولد إبراهيم مجهولة إلا أن الحديث له شواهد يرتقي بها، وهذا دليل على طول ثياب النساء وقصر ثياب الرجال، وعكس العلمانيون المسألة أعداء الله. وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأس، ربيعة ابن فروخ، وقيل له ربيعة الرأي لكثرة اجتهاده ولفتواه، وقلنا من قبل إن قصة ربيعة وقصة غياب أبيه 30 سنة أو 20 سنة وأنه رجع أنها قصة باطلة. رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا، يعني هذا القلس هذا ما يخرج من جوف يعني مثل القيء وليس بقيء، شيء يكون مثلا ممكن يكون أصفر أو ما أشبه هذا ويكون فيه مرارة شديدة، شيء يسير يخرج إلى جوف الفم وليس بقيء، يعني القيء يغلبه ويخرج. نعم أصارة المعرفة، أحسنت، يعني شيء يخرج إلى جوف الفم وفيه مرارة لكن ما يغلبك بحيث إنه يخرج خارج الفم، هذا يسمى القلس. وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي، يعني أنه ليس من نواقض الوضوء. قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء، فقال ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه، من باب التنظيف، من باب التنظف وليس من باب الفرضية. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حنط، يعني طيب ابنا له ابنا لسعيد بن زيد، وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. طيب أين حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ؟ هذا للاستحباب. قال يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء، يعني القيء والقلس والبصر هذه يعني التي يخرج منها دم أو شيء، كل هذا ليس من نواقض الوضوء عند الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. ترك الوضوء مما مست النار. قال رحمه الله تعالى قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك، أنا أكرر حتى إن بعض إخواننا غفر الله لنا وله وهذا من العجائب يعني. ورأيت بعض إخواننا أسأل الله أن يعفو عن الجميع، وهذا مما يجب على طالب العلم أن يتعلم أولا قبل أن يشوه الكتب. بعض إخواننا قال روى الإمام أحمد في مسنده قال حدثني عبيد عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عفان وسقط. وعبد الله هو ابن أحمد وأبوه هو أحمد بن حنبل، عفان شيخ أحمد، عفان بن مسلم الصفا مثلهم. روى الإمام مالك في الموطأ قال حدثني يحيى عن مالك. فمن مالك هذا؟ لا تبه ان يعني تطبع يعني. ولذلك نحن في المجلس الماضي سقنا الاسناد الى عبيد الله بن يحيى ابن يحيى، فننتبه ونحن نقرا اننا نقرا موطأ الامام مالك بروايه يحيى بن يحيى وعنه ابنه عبيد الله ابن يحيى. فالذي يقول حدث قال يحيى حدثني يحيى هذا من؟ هذا عبيد الله بن يحيى، ولا يقال انه الامام مالك. ترك الوضوء مما مست النار. حدثني يحيى قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار الهلالي. زيد بن اسلم مولى وعطاء بن يسار مولى ورفعهم الله بالعلم. عن عبد الله بن عباس الحبر البحر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان إذا مست النار الشيء يتوضأ منه ثم ترك ذلك ونسخ. مر بنا حديث هو الطهور ماء الحل ميتته، الحديث له سبب. طيب هنا حديث ناسخ لحديث منسوخ، انتبه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، عام فتح خيبر. أسأل الله أن يأتي اليوم الذي نعيد فيه القدس الشريف للإسلام والمسلمين، وأن نحرر الأقصى وأن تحرر الأرض من دنس اليهود، ليس بالزحف، وإنما إذا كان زحفا فليكن بالجهاد وبإعلاء راية الله في الأرض، وليس بصدور عارية وبهتفات. واليهود يهود. أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء مكان، وهي من أدنى خيبر، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر. صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا ننسى. ثم دعا بالأزواج، الأزواج جمع زاد طعام، يعني الأزواج معك زاد جئ به، معك زاد جئ به، معك زاد جئ به. فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فسرج، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. السليق هذا يعني يشبه هذا يعني ايه السليق، لكن دقيق ومخلوط بشيء من لبن او شيء من هذا. نعم. وأنه سري. أيوة، لكن هو ما يسمى سويقا إلا وقد طبخ. يعني أو باللبن. لا، الغالب فيه اللبن. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الرحمن بن الهذيل أنه تعشى عن ربيعة بن عبد الله. ماذا عندكم؟ عبد الرحمن؟ لا أنا ذهلت. عن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل أنه تعشى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم صلى ولم يتوضأ، يعني حتى الخبز مسته النار. وهنا يعني هو الكلام حول ماذا؟ حول ترك الوضوء مما مسته النار، والخبز مسته النار. إيه؟ لا مسألة يعني هو ترك، يعني كان إذا يعني مست النار شيئا يجب الوضوء ثم نسخ، أما المضمضة فلا حرج. وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويعني بعض أهل العلم يقول إن أبان لم يسمع من أبي، لكن ثبت سماعه في صحيح البخاري وغيره، أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم كان لا يتوضأان مما مست النار. ذكر حديثين مرفوعين ثم بدأ يسرد الآثار، ابتدأ بعمر وسنى بعثمان وثلث بعلي وعبد الله ابن العباس. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. عامر ابن ربيعة من قدامى المهاجرين. وهناك حديث في معجم الطبراني، لكن فيه رجل يعني مجهول أن أمه أم عبد الله أتاها عمر في الهجرة الأولى للحبشة فقال إلى أين يا أم عبد الله؟ قالت يعني نرحل نعبد الله عز وجل فقد اشتد إيذاؤكم لنا يا أبا حفص. فقال صاحبتك السلامة يا أم عبد الله. فلما أتى زوجها عامر بن ربيعة ومن السابقين الأولين قالت يا أبا عبد الله، أتدري أن عمر بن الخطاب قد أتاني فقال إلى أين يا أم عبد الله؟ قلت قد اشتد إيذاؤكم لنا يا أبا حفص فنرحل لنعبد الله عز وجل. قال صاحبتك السلامة يا أم عبد الله. فقال عامر بن ربيعة أتظنين أن يسلم عمر؟ والله لن يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. وقد أسلم عمر وصار سيدا من سادات المسلمين رضي الله عنه أرضاه، لكن الحديث فيه ضعف. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يقول رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ، فلماذا أخر أثر أبي بكر؟ وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ ثم صلى، ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة صاحب المغازي يا أخوان عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة زوج أمه أبو طلحة الأنصاري وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس؟ أعراقية؟ أعراقية يعني تفعل فعل العراقيين وما هم فيه من الرأس والمخالفة؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل أو أتشدد، يعني من نوع التشدد. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. جامع الوضوء، جامع الوضوء في بعض النسخ باب باب باب، رجعت لبعض المخطوطات فلم أجد إلا ما هو في هذه النسخة بدون كلمة باب. جامع الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. الثالثة، احنا ذكرنا انه ان بعض الاحاديث فيها السبب، ان بعض الاحاديث فيها النسخ والمنسوخ، وهنا المنهج التربوي، وهو اول حديث ايضا عمرو بن يحيى المازني عن ابيه عن والد زوجته عبد الله بن زيد بن عاصم، وهنا ايضا مرسل، عروة بن الزبير مرسل، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة، استطابة بمعنى الاستنجاء، فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ هذا عند فقدان الماء، أما إذا وجد الماء فنحن يعني من رحمة الله بنا وجود الماء، لكن إذا كان الإنسان في صحراء ولا يوجد ماء فليستجمر بأحجار. هل يجوز الاستجمار بالمناديل الورقية؟ نعم يجوز. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه، عن أبي هريرة، عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. فقالوا: يا رسول الله، ألسنا لإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم، أن يتقدمهم ويسبقهم على الحوض، صلى الله عليه وسلم وإياكم منهم. فقالوا: يا رسول الله، كيف نعرف من يأتي بعدك؟ كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة، الغرة تكون في الوجه والتحديل يكون في الأطراف، أنا قلت في الأطراف يعني في الأيدي والأرجل، في خيل دهم دهم يعني خيل سوداء تماما، ألا يعرف خيلة؟ قالوا: بلى. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، متقدم لهم عليه الصلاة والسلام، فلا يزادن رجل عن حوض، يعني لا يطرد. إيش؟ لحظة لحظة لحظة، الله يحفظكم. بعض النسخ، هذه نسخة، هذه رواية، يقول في مين في نسخة يعني رجال، وهو خطأ بالنسبة لرواية يحيى، إذ تفرد هو بقوله رجل عن رواة الموطأ الآخرين، وهي كذلك في صاد ونون وقاف. صححوا ما عندكم أيها المعترضون، اكتب الصحيح في رواية يحيى بالإفراد، الصحيح في رواية يحيى بالإفراد. ايه؟ الله المستعان. لا، لا يعد شذوذا. لماذا؟ لا يزادن رجل اسم جنس، نكر في مقام النفي فتعم. جاءنا ضيف، الضيف هذا قد يكون 5 6، ما زال حتى عند إخواننا في اليمن كنا نقول جاء ضيف أو الضيف نزل بنا، ونقصد اسم الجنس. ينتبه يا إخوان لمسألة لغة العرب، فاللهجة العامية هذا يراد، هذا مقصود. مسألة أن تنحى الأمة عن لغتها، هذا جزء من مخطط أعداء الله من اليهود والصليبيين والعلمانيين والمسلمين، والعلمانيين والمسلمين هم أذنب لليهود أو يهود. فيجب أن طالب العلم، ومن أجل من تكلم على هذه المسألة أقول من أجل الإمام الشافعي في يعني في كتاب الرسالة تندم حول لغة العرب، والشيخ محمود شاكر عليه رحمة الله له كلام، وغير واحد من أهل العلم والفضل. فهذا من الغزو الفكري الخبيث، مسألة أن تنشأ الأمة وهي تتمكر للغتها ولا تفهم لغة القرآن، وهذا أمر كان متعمدا من قبل لسنوات طويلة، أن مدرس اللغة العربية يكون دائما فقيرا ودائما يسخر منه في الإعلام. وطبعا الآن الإعلام ما عاد كان، قالوا لنا الإرهاب، وبعد الإرهاب قالوا السلفيون، هكذا أتواصوا به، بل هم قوم طغوا. فلا يذادن رجل عن حوضه، نصح صحف أنت، كما يذاد البعير الضال يطرد. أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعده، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. وليس المراد بالحديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حمله الرافضة المجرمون، إنما من ابتدع في دين الله بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من ارتد عن الدين، أو من ارتد عن الدين وإن كانوا يصلون. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جلس على المقاعد، يعني مكان بجوار المسجد، فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر، فدعا بماء فتوضأ، ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. والمراد بما يغفر الصغائر وليس الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى إقامة حد أو إلى توبة خاصة من هذا الذنب. وفي حديث أبي هريرة مسلم الصلوات الخمس والعمرة إلى عمرة إلى ناتحة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال يحيى قال مالك أراه، الفرق بين أراه وأراه، أرى الشيء من الرؤية، وأراه أي أظنه، أراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي. الصنابحي هذا مما أشكل كثيرا على أهل العلم، وأظن لابن الملقن ما أذكر إيش الواضحة أو الدلائل الواضحة في بيان الصنابحي، واختصر هذا كله شيخ شيوخنا أبو الأشبال أحمد ابن محمد شاكر طيب الله ثراه وأجزل له الأجر في تعليقه العظيم على كتاب الرسالة للإمام الشافعي. فمن أراد أن يتوسع في الصنادحة فليرجع إلى كلام شيخ شيوخنا رحمة الله تعالى عليه وطيب صراعه. هناك عبد الرحمن بن الأعصر وهناك الصنابحي وهناك يعني وهناك الصنابح، فمن شاء فليرجع لهذا. عن عبد الله بن الصنابح رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنصر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. أشفار هي هذا الشعر الرموش. فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. وصلاته نافلة له. هل هو عبد الله الصنابحي أم عبد الله أم أبو عبد الله الصنابحي وعبد الرحمن بن عسيلة؟ يعني خلاف شديد بين أهل العلم، فيراجع الكلام الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، يعني واقف في المسألة. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبوه ذكوان السمان أبو صالح. الطرق الواضحة في بيان الصنابحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتهما يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ولا يهلك على الله إلا هالك، وهذا من عظيم فضل الله ومنته ورحمته، وهذا ما اجتنبت الكبائر. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، وأنس عم إسحاق لأم أبيه، يعني أخو أبيه لأمه رضي الله عنه، أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. هذه الفائدة الرابعة. هذا الحديث في أي باب من أبواب العلم يوضع؟ في دلائل النبوة. دلائل النبوة. دلائل نبوته المادية عليه الصلاة والسلام. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر. المجمر كان يأتي بالمجمرة. تعرفون المجمرة؟ إن لله. هي المبخرة. هي المبخرة نعم. لأنه يضع فيها الجمر. يبخر المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة. فلقب بالمجمر. أنه واثق. أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. وأن ما كان يعمد إلى الصلاة. ماذا عندكم؟ ما دام في صلاة؟ ما كان يعمد إلى الصلاة ولم يمد على شيء منهم، وأنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى يعني لا يجري، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا لما يا أبا هريرة؟ قال من أجل كثرة الخطاء. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، يعني الاستنجاء بالماء من الغائط، فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء. هذا كان مذهبا لسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن الرجال يعني لا يتوضؤون، عفوا لا يستنجون إلا بالأحجار، وأن الاستنجاء بالماء إنما كان يعني إنما كان تفعله النساء. إيه؟ سيد مسيب. وهذا إسناد صحيح عنه. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، وهذا الحديث في مسلم، واعلموا عندي واعملوا، وعندكم واعملوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة، في صحيح مسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا الحديث نعم ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه، وهذا شاهد لحديث الأذنان من الرأس. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه سئل عن المسح على العمامة فقال لا، حتى يمسح الشعر بالماء، يعني كان يرى أنه يعني ولم يمسح شيء يسير مثلا من تحت العمامة، ترفع العمامة ثم تمسح شيئا يسير، أو أن تأتي بشيء من شعرك ومن الخلف وتمسح به. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير رحمه الله كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد الثقفية وهي زوج عبد الله بن عمر، امرأة عبد الله بن عمر أخت المختار المبير المفسد في الأرض، تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير ما يخرج فويسق ويقول ان النقاب ليس بفرض، فهذا نافع قد رأى صفية، نص على ان نافعا كان صغيرا وهو عبد لعبد الله بن عمر، كان عبدا لعبد الله بن عمر واعتقه عبد الله رضي الله عنه. وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسح على رؤوسهما. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة، لأن المسح على الرأس ركن. النصف على الرأس يروك، ويعني لا يرى مالك المسح على العمامة ولا على الخمار. ما جاء في المسح على الخفين، حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وهنا خطأ، يعني كيف عباد بن زياد هنا؟ ماذا عندكم؟ طيب هنا عن أبيه المغيرة بن شعبة، هنا تعليق، اصبر بارك الله فيك، هذه نسخة محققة. قال هكذا قال، وهو خطأ من مالك رحمه الله تعالى. قال مصعب بن عبد الله الزبير أخطأ فيه مالك خطأ قبيحا، حيث قال عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة والصواب عن عباد بن زياد عن رجل من ولد المغيرة بن شعبة. يعني حتى ما عندكم أيضا خطأ، يعني إيه الصواب؟ أن يقال عن عباد بن زياد عن رجل من ولد المغيرة، عن رجل من ولد المغيرة بن شعبة. وقال ابن عبد البر هكذا قال مالك في هذا الحديث عن عباد بن زياد، وعن عباد بن زياد هو من ولد المغيرة بن شعبة، لم يختلف رواة الموطأ عنه في ذلك، ووهما وغلط منه، ولم يتابعه أحد من رواة ابن شهاب ولا غيرهم عليه، وليس هو من ولد المغيرة بن شعبة عند جميعهم. واضح؟ فلا تتعجلون في التخطئة، فالنسخ التجارية في الغالب يعني يحدث فيها ما يحدث ويقع ما يقع، فدائما التحقيق يكون على مخطوطات أصيلة. إذا أراد طالب علم أن يحقق، ما يذهب يأتي بكتاب مطبوع طبعة تجارية ويزيد الأخطاء أخطاء ويقول حققه هنا. التحقيق لابد أن يكون على مخطوطات لحل المشاكل مثل هذا. عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كلمة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة خطأ عندكم، عن أبيه عن المغيرة بن شعبة الخطأ، والصواب الذي قاله ملك والذي أثبتناه على أنه غلط أيضا. قال ابن عبد البر وزاد يحيى في ذلك أيضا شيئا لم يقل أحد من رواة الموطأ، وذلك أنه قال في عن أبيه المغيرة بن شعبة، ولم يقل أحد فيما علمت في إسناد هذا الحديث عن أبيه المغيرة غير يحيى، ولم يقل أحد غير يحيى بن يحيى. وسائر رواة الموطأ عن ملك يقولون عن ابن شهاب عن عباد بن زياد ومن ولد المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة لا يقولون عن أبيه المغيرة كما قال يحيى، ولم يتابعه واحد منهم على ذلك. ثم قال ابن عبد البر كتبت هذا وأنا أظن أن يحيى بن يحيى وهم في قول عن أبيه، حتى وجدت لعبد الرحمن بن مهري عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه في المطبوع من مسند أحمد بعد هذا عن المغيرة، ولفظ عن خطأ كما قال يحيى، يعني أن ابن عبد البر وجد ابن مهدي يروي عن مالك نفس الخطأ، فأصبح الخطأ من مالك وليس من يحيى ابن يحيى. وذكر الدار قطني أن سعد بن عبد الحميد ابن جعفر قال في عن أبي كما قال يحيى، قال وهو وهم، وإسناد هذا الحديث من رواية مالك في الموطأ وغيره إسناد ليس بالقائم، لأنه إنما يرويه ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة أو حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة، وربما حدث لي ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة ابن المغيرة عن أبيه، ولا يذكر حمزة بن المغيرة، وربما جمع حمزة وعروة بن المغيرة في هذا الحديث عن أبيهما المغيرة، ورواية مالك لهذا الحديث عن ابن شهاب عن عباد بن زياد مقطوع، وعباد بن زياد لم يرى المغيرة ولم يسمع منه شيئا، انتهى من التمهيد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك، قال المغيرة فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة. الحديث يا أخوان حديث صحيح، لكن هو الكلام على رواية مالك عن الزهري فقط، ولا فالحديث صحيح من حديث الزبدي. فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن ابن عوف يأمهم، وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم، ففزع الناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أحسنتم. الحديث يعني جاء في الصحيحين من طريق عروة بن المغيرة عن المغيرة، فصح عن المغيرة من غير هذه الطريق. وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار، نافع وعبد الله بن دينار نافع مولى وعبد الله مولى، كلاهما مولى لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنهما أخبراه أنه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص اسمه سعد بن مالك، وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه. ابن عمر ينكر على من؟ على سعد. فيه أن كبار العلماء قد يغفلون عن بعض السنن أو يجهلون بعض السنن، ولا يحيط إنسان بالعلم. ورحم الله الذهبي إذ يقول: العلم بحر لا ساحل له، وهو موزع في الأمة، فمن التمسه وجده. فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر رضي الله عنه عن ذلك حتى قدم سعد رضي الله عنه، فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبد الله رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط. وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه ثم صلى عليها. يعني إذن في البداية كان يجهل هذا الأمر، ثم إلى أن أخبره سعد وأكد له الخبر والده إمام الدنيا عمر رضي الله عنه، بعد كم أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر رضي الله عنه، فأكد له هذا الخبر فعمل به بعد ذلك ومسح برأسه. وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن ابن رقيش أنه قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أتى قباء فبال، ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين، ثم جاء المسجد فصلى. قال يحيى: وسئل مالك رحمه الله تعالى عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ يستأنف يعني يبتدئ الوضوء. فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه، يعني مسح وخلع. قال: طالما خلع يجب عليه أن يغسل قدميه. فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، يعني يكون متوضئا، تلبس الخفين وأنت على وضوء لك أن تمسح، تلبس الخفين وأنت على غير وضوء فليس من حقك المس. فأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء، يعني يكون متوضئا، فلا يمسح على الخفين. قال: وسئل مالك عن رجل توضأ عليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال: ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعيد الوضوء، لأن مالك رحمه الله ما كان يرى ركنية الترتيب. وسئل مالك رحمه الله تعالى عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء، فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه، يعني غسل قدميه اولا ولبس الخفين وابتدأ يتوضأ، هل يمسح على الخفين معناه غسلهما؟ لا، لابد ان يكون قد غسل القدمين في غسل في طهر الوضوء، يكون في وضوء وليس مجرد ان يغسل قدميه ويقول الحمد لله انا ادخلتهما، لا، انما بوضوء. العمل في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة انه رأى اباه عروة بن الزبير يمسح على الخفين، قال وكان لا يزيد اذا مسح على الخفين على ان يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. المسح لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه. وحدثني عن مالك انه سأل ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم عن المسح على الخفين كيف هو، فادخل ابن شهاب احدى يديه تحت الخف والاخرى فوقه ثم امرهما، يعني ادخل اليد ومسح من فوق. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب احب ما سمعت الي في ذلك. ادخل يديه تحت احدى يديه تحت الخف وفوق وامرهما. ما جاء في الرعاف. حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فدنا ولم يتكلم. وحدثني عن يعني اذا رعف ينصرف يعني يتوضأ ويرجع ويبني على صلاته إذا لم يتكلم، يعني ما يحدث أحدا لأنه يرى أنه ما زال في صلاة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيد الليثي انه راى سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى رعف وهو يصلي فاتى حجره ام سلمه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بوضوء فتوضا ثم رجع فبنى على ما قد صلى. يعني ان هل الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي ام انه غسل الدم فقط؟ اذا اطلق فيحمل على الوضوء الشرعي. لأن ابن عباس قال في رواية ابن عباس أنه يغسل الدم، وعند ابن عمر وعند سعيد أنه توضأ فيحمل على الوضوء الشرعي. العمل في الرعاف. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تخطب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. إذن الوضوء ليس يعني اختلاف الروايات يدل على ماذا؟ على عدم الوجود، وإنما فعله من فعله استحبابا فقط. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله بن عمر يخرج من أنفه الدم حتى تخطب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ، يعني تلقاه ويفتله هكذا. العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن المسور ابن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يسعب دما، يعني يسيل سيلا شديدا. فهل الدم من نواقض الوضوء؟ استدل بهذا على أنه ليس من نواقض الوضوء. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك، قال يحيى بن سعيد، ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء، يعني دم إذا كان ينزل وكذا فيعني إيه يكتم الدم ويميل إيماء فقط، يعني يميل برأسه فقط، يعني في الركوع والسجود، لأنه وهذا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، إنه كان بكم رحيما سبحانه. قال يحيى، قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، يعني إذا رعف وكان الدم يسيل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يكتم ويومئ إيماء برأسه. الوضوء من المزج. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان، عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهلي فخرج منه المذ ماذا عليه؟ قال: علي، فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. استحياء في مثل هذه الأمور من الأصهار، ما بعض الصفهاء يعني لهم عجائب في مثل هذا، نسأل الله أن يسترنا وإياكم بستر الجميل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد ذلك قعفاً. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه بالصلاة. إذن المذي فيه الوضوء، والود الذي يخرج بعد البول فيه الوضوء، والمني مع أن الراجح طهارته فيه الغسل. فرحم الله ابن تيمية إذ يقول: الشرع قاض والعقل شاهد، فإذا خالف الشاهد القاضي أمر بطرده. فالعقل في الإسلام لفهم الدين وليس للتشريع، وإلا كيف يعني الثلاثة يخرجون من مكان واحد، واحد منهم يكون يعني هو الذي منه الغسل ومع ذلك يقال بطهارته، والمذي والودي يقال بنجاستهما، سبحان الله. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه، أسلم عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، تصليق خرزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي، ويكون إما بسبب مرض أو بسبب برد أو بسبب كثرة التفكير في أمور الجماع. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال: سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة، فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. الرخصة في ترك الوضوء من المزج. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن سيد أنه سمعه ورجل يسأله فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. وحدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال: انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه. ولا شك أن هذا يعني مذهب مرجوح، مذهب مرجوح، ولم يأتي فيه بمرفوع ولا بموقوف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش؟ إذا يعني إذا كان معذورا مثل ما نقول عنده سلس فينزل عليه هذا الكلام، لكن هو خصه يعني أنه يجده في الصلاة. نعم. الوضوء من مس الفرج. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم. عندكم ابن ولا عندكم ايش؟ اي هكذا في النسخ الصحيحة، وقد اصلحت في بعض النسخ والمطبوعات فصارت ابن على الصواب. وما هكذا جاءت في رواية عبيد الله عن ابيه يحيى، قال ابن عبد البر في نسخة يحيى في الموطأ في اسناد هذا الحديث وهم وخطأ غير مشكل، وهم وخطأ غير مشكل، وقد يجوز ان يكون من خطأ اليد، فهو من قبيح الخطأ في الأسانيد، وذلك أن في كتابه في هذا الحديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم، فجعل في موضع ابن عم فأفسدت الإسناد، وجعل الحديث لمحمد بن عمرو بن حزم، وهكذا حدث به عنه ابنه عبيد الله بن يحيى. أما ابن وضاح فلم يحدث به هكذا، وحدث به على الصحة فقال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهذا الذي لا شك فيه عند جماعة أهل العلم، وليس لمحمد بن عمرو بن حزم عند أحد من أهل العلم بالحديث، وليس الحديث لمحمد بن عمرو بن حزم عند أحد من أهل العلم بالحديث، ولا رواه محمد بن عمرو بن حزم بوجه من الوجوه، ومحمد بن عمرو بن حزم لا يروي مثله عن عروة. إذن الصواب ابن، لكن المخطوط عنه، فالأمانة العلمية أن يذكر ما في المخطوط وأن يذكر في الهامش الصواب، أما أن يذكر في الأصل فهذا من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس. إذن هو عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فعلا، لكن في المخطوطات والوهم فيه إما من خطأ اليد أو أنه وهم فيه رحمة الله تعالى، لكن الذي يظهر أنه من خطأ اليد. أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء، فقال عروة ما علمت هذا، فقال مروان بن الحكم أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث صحيح، وهو ناسخ لحديث طلق ابن علي. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عمه أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد لعلك مسست ذكرا، قال فقلت نعم، فقال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له يا أبت أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ فقال بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سفر فرأيت بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها، قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. يعني مذهب ابن عمر وهو مذهب مالك وهو الصحيح وجوب الوضوء من مس الذكر بدون حائل، هذا الذي يظهر. لا هو من علك مسست ذكرك يقصد مباشرة دون حال. الوضوء من قبلة الرجل امرأته. حدثنا ولم يفرق هنا أنا هذا مذهب الإمام مالك أعلى من المسألة الخلافية إن هذا الرجل. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. يعني كان يرى الوضوء، لكن هذا لعله كان يحمله على تحرك الشهوة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. أي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويقبل أم سلمة ويخرج إلى الصلاة وهو صائم، لكن عللت ذلك عائشة بأنه كان أملككم لإربه أي لعضوه. فهذا هو التعليل في الحديث، هذا هو التعليل في الحديث، أنه إذا كان يملك نفسه وشهوته فلا حرج في مثل هذا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. لعلهم كانوا يرعون مسألة الشهوة. طيب، تحرك الشهوة قد يمضي، قد يمضي، وهو سيقبلها. أيوة، يعني قد يكون فيها مذ. أنا أحمل بس أوجه كلام العلماء، لأن واضح أن الإمام مالك استدل بهذا على الوضوء من قبلة، يعني أنه يعني يرى الوضوء من القبلة، فيحمل على الشهوة التي يعني قد يكون فيها مذ أو ما أشبهها. ولذلك أم المؤمنين قالت: كان أملككم لإربه. طيب طيب، لحظة، نقف عند الغسل في الجنابة. ما رأيكم؟ لحظة يا قائم، ما رأيكم؟ استمر قليلا ولا كم الساعة؟ نعم يعني. يعني جسها بيد، يعني طيب جسها بيد، يعني يمسك جسدها. و العمل في غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. هذا كيفية غسل الجنابة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. والفرق هذا يعني قيل انه ثلاثة اصع، او انه يعني في حدود ثلاثة اصع، يعني يبلغ صعين ونصف، والصاع اربعة امداد، الصاع اربعة امداد. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فافرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنصر، ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت: لتحفن الحفنة ملء اليدين من الماء، حفنة على رأسها ثلاث حفنات من الماء، ولتضغص رأسها بيديها، يعني تحرك شعرها بيديها. واجب الغسل إذا التقى الختانان. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خلاف هل سمع سعيد من عمر رضي الله عنه، الصحيح أنه سمع منه في الجملة، سمع منه في الجملة. وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. عندنا حالة أن يحتلم فهذا لم يمس الختان الختان، وعندنا حالة مس الختان للختان فيجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. عندنا حالة إنزال وحالة مس الختان للختان. فحالة الإنزال بدون جماع فهذا يجب فيه الغسل المحتلم. طيب، وإذا جامع امرأته ولم ينزل فيجب عليه أيضا أن يغتسل. إيش؟ سمع منه في الجملة يعني سمع شيئا يسيرا يعني. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يجب الغسل، فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يعني فوق الكتكوت بقليل، الذي يعني تجد بعض الديوك الصغيرة الذي كوكو يجيب كوكو صغيرة خالص يعني. فهذا الفرج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معه، يعني تقول له أنت ما زلت شابا صغيرا ما لك وهذا الكلام. ثم أخبرته فالعلم لا يكتم. انظر رضي الله عنهم وأرضاهم، العلم لا يكتم. إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. يعني أنكرت عليه أنه صغير السن ويسأل في أمور لا تخصه لأنه ما زال صغيرا، لكن رأت أن تعلمه ولو كان ناكل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن سعيد أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به، رضي الله عنهم جميعا. فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. ويعني أمهات المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه وأزواجه أمهاتهم، رضي الله عن أمهات المؤمنين جميعا وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. فقال الرجل يصيب أهله ثم يغسل ولا ينزل. عندنا ثلاثة ألفاظ، أكسل وأقحط وأعجل، الإكسال والإقحاط والإعجاز في هذا الباب. فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد يغتسل. فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت، يعني رجع عن ذلك، يعني كان لم يبلغه الناسخ وكان يعمل بالمنسوخ. فالمرء يعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يبلغه الناسخ، فإذا بلغه وجب أن يعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن يغتسل ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. طيب، كان ودي أن أقف عند هذا الباب، لكن أقف عند التيمم، يعني أقف عند التيمم، اتركوني أقرأ. إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر، إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيد أن انقثوا فذهب ثم رجع ولا جلده أثر الماء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل ورجع. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زيد بن الصل أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف، مكان على بعد 3 أميال من المدينة، فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسل. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا، يعني بعد ما ارتفعت الشمس ارتفاعا. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى أرضه بالجرف فرأى في ثوب احتلاما فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوب من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوب احتلاما فقال: إنا لما أصبنا الودك، يعني دسم اللحم والشحم، يعني لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرس ببعض الطريق، قلنا التعريس معناه النزول آخر الليل للراحة، قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر أسفر النهار. فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب: وعجبا لك يا ابن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. رضي الله عن عمر قال مالك: قال مالك: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه، قال: ليغتسل من أحدث نوم نامه، يعني أنت قمت قبل الفجر ونمت بعد الظهر وقمت بعد العصر وجدت أثرا، تغتسل من آخر نوم، متى نمت؟ بعد الظهر، إذن ستصلي العصر فقط، قبل الظهر ستصلي الظهر مع العصر. ما نمت من بعد قيامك لصلاة الصبح ستصلي الصبح والظهر والعصر. فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا احتلم، يعني من الممكن أن يخرج منه شيء ولا يذكر احتلامه، ومن الممكن أن يرى ولا يخرج منه شيء ويرى ولا احتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل. وذلك أن عمر رضي الله عنه أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله. غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل في هذه الرواية وإن كان موصولا من حديث عائشة رضي الله عنها، المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة، وهذا ظاهره الإرسال لكنه موصول لأنه قال فقالت لها عائشة، إذن هو سمعه من عائشة، أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك، تربت يمينك، ثكلتك أمك. هذه ألفاظ كانت تستخدم لا يرد معناها، بمعناها أنها التصقت بالتراب. ومن أين يكون الشبه؟ شبه الولد بأبيه وبأمه. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. جامع غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. وحدثني عن مالك عن لأن المؤمن لا ينجس. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغسل جواريه رجليه، يعني الجواري الإناء كنا يغسلن له قدميه، ويعطينه الخمرة، خمرة عن السجادة، وهن حيض. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال عائشة إن حيضتك ليست في يدك. وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الرجل الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه أي في الماء ليعرف حر الماء من برد، قال مالك إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء، يعني إن جس الماء باليد لا ينجس الماء. طيب نقف عند التيمم. أحد إخواننا جزاه الله خيرا يعني أتى بترجمة ابن أبي صليط من شرح الزرقاني على الموطأ، وذكر أن اسمه عبد الله وأن الأب قصيد، وطيب وأيضا أتى من تعجيل المنفع، أسأل الله أن يجزي خير الجزاء. كنت أنا تذكرت أن اسمه عبد الله، ذكره الله بكل خير، وأذكر والله أعلم سأراجع نسختي من تعجيل المنفعة هل كتبت تعليقا على هذا أم لا. فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه وأحسن الله إليك. هدوء الله يحفظكم حتى أجيب عن اسم. ما معنى الموطأ؟ ما معنى الموطأ؟ أي الموطأ بمعنى أنه إما أنه وطأه وهذبه ونقحه ويسره، أو بمعنى المواطأة للاتفاق، أي أن أحاديثه يعني مما يتفق، لا ليس متفقا عليه يعني البخاري ومسلم، مما يتفق عليه. ما معنى بجمع الوقوت؟ ما قلنا الوقوت جمع وقت، أي أوقات الصلاة. حديث النهي عن دخول المسجد من أكل البصل أو الثوم، سأل من العلم بأن الثوم مكروه عند دخول المسجد والجماعة فرض، فكيف ينهى عن إتيان الفرض من أجل أمر المكروه؟ لا، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. طيب يا أخوة، أنا سأقف عند على الأسئلة. طيب، بالنسبة لحديث بصرة ويقال إنه ناسخ لحديث طلق، طلق أتى النبي صلى الله عليه وسلم عند بناء المسجد، وروى الحديث أبو هريرة وذكر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إسلام أبي هريرة كان في عام خيبر، وإتيان طلق بن علي كان في عند بناء المسجد. وإذا لم نصل إلى الناس، وكثير من أهل العلم ذكروه في كتبهم النسخ والمنسوخ، إذا لم نصل إلى الناس سنصير إلى التربيح، ويترجح حديث بسرة ومن معها. طيب، نكتفي بهذا، وإن كان هناك وقت بعد الصلاة إن شاء الله نجيب على الأسئلة، وإلا فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.